الثالث، هل يحق للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمس القرآن أو يقرأه للعبادة أو للحفظ؟
لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مس القرآن أو تلاوته، بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك، فلا وهو الجواز. ذلك لأن من الأصول التي تبنى عليها فروع كثيرة قولهم الأصل في الأشياء إباحة، فهنا لمس للقرآن وهنا قراءة من القرآن، فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة، فلا ينبغي الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ملزم من الكتاب أو السنة الصحيحة، ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته، وكذلك المرأة الحائض، بل قد نجد في تضعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك. مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان رسول الله عليه السلام كلها، أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر، سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر. والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يصبح أحيانا جنبا من احتلام، وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من احتلام فيصوم ثم يغتسل. ووجه الاستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة التبارك، وكان لا ينام في كثير الليالي حتى يقرأ سورة المزمل، كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي وأنها تحفظ الدار فيها من شر الشيطان، ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار. فلم يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير الناس أن يقرأوا بين يدي اضطجاعهم في نومهم. فحديثه السابق مع هذه الملاحظات مما يشهد مسلم بأنه لا حجر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال: هل هناك منع مس القراءة
القرآن، مس القرآن
والقراءة
والقراءة،
هذا هو. فأنا تكلمت على المسألتين والآن فرعت الكلام على مسألة منهما ألا وهي القراءة، فأقول إن ما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز، ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع، نقصد أنه لا نجد ما يحرم. أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود. ذلك أن إمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول عليه السلام الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عن السلام في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة، ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلم، لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام. فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول إني كرهت أن أذكر الله أي أن أقول وعليكم السلام إلا على طهر، فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام. ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو حدث أصغر فضلا عن المحدث حدث أكبر، وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة، ولا نستطيع أن نقول بأن هذه القراءة قراءة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن، لأننا نقول أول ما يتبادر لذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر لغير ما آية، حيث قال من آية مشهورة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وفي الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال السيد عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيان سواء كان جنبا أو كان طاهرا، ولكن في قوله السابق إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ما يشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة. لكن هذا إنما يقال في الجنوب سواء كان رجلا أو امرأة، حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن باستعمال الماء. إذا عرفنا هذا فالحائض لا حكم آخر، لا حكم أيسر من ذلك الحكم السابق بالنسبة للجنوب، ذلك لأن الجنوب يمكن أن يقال له تطهر، أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر، ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تتطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة، فهي إذا لا تستطيع أن تتطهر شرعا. ولذلك المفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنوب الذي أباح له أن يقرأ القرآن على الجنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا. أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك تحريج عليها وصرف عن تلاوة القرآن مدة حيضها، وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا. لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن. فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلوا في مكان قريب مكة يدعى بسرف، فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي. قال لها: ما لك؟ أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد الحرام، لأنه قال لها غير أن لا تطوفي، ما قال لها لا تدخل المسجد، بل أباح لها بالنص العام: اصنعي ما يصنع الحاج. فماذا يصنع الحاج؟ كل حاج سواء كان رجل أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام، ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ولا بد من ذكر الله وتلاوة القرآن ونحو ذلك من أذكار المشروع. ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره. فحينما وجدنا الرسول عليه السلام يقول لها: اصنعي ما يصنع الحاج، اصنعي كل ما يصنع الحاج، ومما يصنع الحاج ابتداء دخول المسجد. إذن فقد أذن لها أن تدخل المسجد الحرام، إذن فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا، لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد موجود على وجه الأرض. فإذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي، فأولى وأولى أن تدخل أي مسجد من مساجد الدنيا. ثم بعد هذا التعليم الذي شمل المسجد وبالتالي شمل القراءة أيضا، استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمل على النص العام: اصنعي ما يصنع الحاج. فإذا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن ليس في سورة محددة معينة بل في كل السور، وتستطيع أن تقرأ القرآن كله. ومما يؤكد هذا الحكم وأن المرأة لا يتغير شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت إلى الحالة الأخرى وهي الحيض، بما يعني ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هو سجاد الصلاة، مسجد الصلاة. ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله، إني حائض. قال عليه السلام: إن حيضتك ليست في يدك. إن حيضتك ليست في يدك. فهي كانت تتوهم أن مس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان ينجسه، ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها ما يريد الخمرة بمسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نحن على وزن هذا نقول إن حيضتها ليست في قدميها، ليست في بدنها، فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس، لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها. ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم إلى جمع من الصحابة وفيهم أبو هريرة فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء، فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جنبا، وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام، يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة وهي قالت إني حائض كأن حيضتها في يدها، وهذا جنب كأنه الجناب في يده، فهو يعني يبرأ بالرسول عليه السلام أن يصافح رجل جنبا، فراه ابتسم فقال له عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فإذا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا، سواء كان حائضا أو جنبا، ففيما إذا محرم عليهما تلاوة القرآن أو مس القرآن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا، بل في هذه النصوص التي يستفاد منها مع شيء من أنواع النظر والتفكر فيها وتدبر إباحة القراءة وكذلك إباحة المس على الأصل أن المؤمن طال لا يمس. أما ما